أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فحقيقة أحببت أن يكون لنا هذا اللقاء نتبنى فيه قضية التربية الإيمانية. وهذه قضية مما يشغل بال كل مسلم التربية الإيمانية وذلك أولا بهدف دفع الخطور في الإيمان ونقصان الإيمان وتداعي الإيمانيات وكثرة الذنوب والمعاصي وعدم التقدم العلمي ولا الإيماني. كل هذه أمراض يعاني منها كل إنسان يلتزم بدين الله في هذه الأيام، يعاني من كثرة الذنوب، يعاني من الفتور، يعاني من عدم التقدم، يعاني من أحيانا تبلد الإحساس بمشاكله الإيمانية مع الله سبحانه وتعالى. وإنما سبب كل هذا عدم العلم بهذا الجانب، عدم الإيمان العلمي بجانب علم الإيمان. لذلك كان الصحابة يسمون بجانب العلم الإيماني بخلاف العلم الخبري. العلم الخبري دراسة الفقه ودراسة العقيدة، هذا علم خبري، الثاني علم عملي، يعني بمعنى أن هذه الأمور التي نعتقدها أمور غالبها نظرية وإن كان مطالبين بإيقاعها عمليا على الواقع، وهذا لا يكون إلا بالعلم الذي تتحدث عنه هو علم السير إلى الله عز وجل أو علم التقدم الإيماني اليومي. لذلك كان الصحابة يقولون كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، أو يكون كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدنا إيمان.
وأقوى دليل على ما نقول حديث صحيح مسلم، حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا عن نزول الأمانة فقال صلى الله عليه وآله وسلم نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. هذا هو الشاهد من الحديث، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم تفيد تفسير ما تراه ثم علموا، فالإيمان قبل العلم ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. هذا شاهدنا،
فهذا يعني نستطيع أن نسميه علم الإيمان أو علم القلوب، لأن الإيمان محله القلب، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل فهو في القلب. فلذلك هذا العلم مطلوب جدا ومهم جدا، ولكن للأسف الشديد انفرد بدراسته وتطويره وكثرة الكلام فيه الصوفية. فلذلك كان أغلب أهل السنة يتوجسون خيفة من هذا التوجه، ونتيجة الخوض في معارك مع الصوفية وغيرهم من أهل البدع في علاج البدع والتحذير منها وصلت إلى درجة ظاهرية النصوص والوقوف مع ظاهرية النصوص، فأفقد هذه النصوص روحها وأفقد هذا التعامل مع النصوص نفسها، التعامل مع النصوص فقد واقعه السلوكي العملي. يعني حين ندرس توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات تجد أن الغالب على دراستنا أن نقول أن توحيد الربوبية كان يقر به المشركون ولم ينكره أحد إلا ملاحدة هذا العصر وهم لا قيمة لهم، وإنما قامت المعارك وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل توحيد الألوهية وتحديدا ربنا صفاتي زاد ربنا مظل يتكلم فيه وتنوقف عن الرد على المعطلة والمشبهة والمجسمة والشبهات وإلى كذا. ولم نصل فعلا إلى دراسة توحيد الربوبية في دراسة الظواهر الكونية لزيادة الإيمان لنادل فعلا توحيد الربوبية وإن كنا مقيدين به، أن الذي خلق السماء ورفعها وبسط الأرض وأجرى أنهارها وأجرى الماء وأنبت الزرع وأنزل المطر وخلق الإنسان وأجرى دمه في عروقه الله، ده توحيد الربوبية، توحيد الله يفعل الله. لابد أن نقش لنتأمل هذه الأفعال، أفعال الله عز وجل، لنزداد إيمانا من النظر إليه. كذلك نفس الشيء في توحيد الألوهية وهو توحيد التعبد، توحيد الله بأفعال العبادة. ينبغي أن فعلا تسجد قلوبنا قبل أن تسجد أجسادنا، وأن تحرم قلوبنا قبل أن تحرم أجسادنا، وأن تذكر قلوبنا قبل أن تذكر ألسنتنا، وهكذا. هذا الأمر كما قلت مفقود عند كثير من أهل السنة، وذلك الانشغال بالمعارف. وإن كان هذا في العلماء، في العلماء يجوز لهم أن ينشغلوا بالرد على المرجئة والرد على المعطلة والرد على المشبهة والرد على المجسمة والرد على الملاحدة والرد على المبتدعة، يعني ظاهر أفعالهم كذا، لكن أحوالهم مع الله كانت غير هذا. أحوالهم الشخصية والتي حرصوا أن يخفوها، لقول عبد الله كل ما ظهر من عمل لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص الناس ينظرون. السيد أنه من أجل هذا كان هذا اللقاء، لأنني بدأت في شرح مدارج السالكين منذ سنين أكثر من مرة، وكل مرة نبدأ ونقطع صوتا وعلميا منضبطا جيدا، ثم نفاجأ بضغط العوام يملأ المسجد وخارج المسجد، فتضطر يتحول الدرس من منهج علمي تربوي إيماني إلى منهج وعظي تذكيري لغلبة العوام. فأسأت أن يكون هذا اللقاء الخاص لكي تلاقي ندرس الإيمان دراسة علمية منهجية، بشرط أن تكون دراستنا واقعية عملية، بمعنى أننا لا نتعدى منزلة من المنازل التي سنصحها، هي 100 منزلة منازل السائلين إلى الله عز وجل، لا نتعدى منزلة إلا إذا عشناها أو وفعلناها وانتقلنا بها إلى المنزلة التي تليها. لابد هذا شرط. ولن نفعل أو لا يتحرج بعضكم كما يفعل بعض الناس أنه حين نشترط هذا الشرط إلا أحنا نسأل الكلام ده ويترك، لا لا لا، وإنما ينبغي أن نجتهد أن يكون كل منا على هذا المستوى، وذلك خشية أن تقوم عليه الحجة أن توفر له العلم ولم يقم به ولم يأتيه ولم يطلبه وإنما أعرض عنه والعياذ بالله. فالشاهد أننا سنحاول دراسة مدارج السالكين دراسة علمية منهجية تربوية عملية واقعية، علاجا لإيمانياتنا وزيادة لإيمانياتنا وتطلعا إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى وإلى أن نعيش الإسلام على وجهه الحقيقي. فبعيدا عن تصوف المتصوفة وفلسفة المتفلسفة، وعن أيضا حزلقة الظاهرية وغيرهم، وإنما سنكون في مركز الوسط بإذن الله تعالى، إن شاء الله عز وجل قدر مركز الوسط، أن نبحث عن كل معنى من هذه المعاني عن أصله الحقيقي في الكتاب والسنة. يعني حين سنتكلم عن منزلة اليقظة وهي أول منزلة، وكما ذلك ستكون الحلقة القادمة بإذن الله تعالى كمقدمة لهذا الموضوع إن شاء الله عز وجل، نقول أننا سنتكلم عن كلمة اليقظة نفسها، هل لها مستند في الشرع في الكتاب والسنة قال الله قال رسول، وكل المعاني على هذا سيكون بإذن الله تعالى، بحيث أننا سنقول أن هذه ستكون واجبات شرعية، اليقظة فرض على كل مسلم مثل فرضية الصلاة. سنتوصل من خلال النصوص إلى هذا، من كلامي وإنما من خلال النصوص إلى هذا، أنه طالما نهيت عن الغفلة لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تكونوا نهي يبقى حرام، نسيان الله حرام، فليزوم ذكر الله اليقظة، ستكون اليقظة فرض، لكن اليقظة بأي معنى؟ ليست عندنا اشتراطات خاصة بحيث أنها حدود محدودة، وإنما اليقظة التي تمنع من الكفر وفجأة الموت التي تأخذ على الكفر. يعني سنحاول أن نوجد من الإسلام معاني منضبطة هي أصل هذا الكلام، هي أصل هذا الكلام، والذي لا يأخذ هذا الجانب العملي من الإسلام سيظل فعلا كحال كثير من المسلمين اليوم انه يصلي بلا قلب ويذكر بلا حضور ويقرأ بلا تدبر وينام بلا ذكر ويعيش بلا وعي ويعني يحفظ القرآن بلا هدف وهكذا ستكون إيمانياته بلا معنى بلا طعم. الطعم طعم الإيمان هو الأجر العاجل الدنيوي للإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا بالإسلام دين. فذوقان طعم الإيمان تذوق طعم الإيمان عاجل أجر المؤمن أن الله عز وجل عجل له بشيء من أجل أخرى. ولذلك حين تعيش الإيمان ستعيش الأثر. نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. كانت ميزة الصحابة أنهم عايشين الأخرة فعلا عايشينها شايفين الجنة وشايفين النار وشايفين كأنهم يرون الجنة ويرون النار يرون هذه يتزاورون فيها وتلك يتضررون فيها يرون كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا يرون الميزان ويرون التراب ويرون الطير الصحف. هكذا كانوا عايشين الأخرة فعلا. إزاي تعيش الأخرة؟ لما تعيش المعاني الإيمانية دي فعلا معيشة حقيقية. سبق معنا أن بدأنا مثل هذا المجلس مرة واحدة وسأعيد ما ذكرناه في ذات المجلس بإذن الله تعالى أننا لماذا ندرس منازل السائرين إلى رب العالمين؟ لماذا ندرسها؟ من أجل ماذا؟ نقول أولا لأننا في زمن مادي بحت فلا بد أن نواجهه بحيوية روحية عالية. نعم فعلا نعيش زمن مادي هم الناس بطونهم وفروجهم ومظاهرهم وهم الناس أموالهم وقيام وجوههم بين الناس. هذا واقع يطحن كل المسلمين والكل يحاول أن يوجد مخرج أن يعيش إسلامه في وسط هذه المادة في الزمن المادي. لا يمكن أن تعيش إيمانك في وسط هذا الزمن المادي إلا أن تواجه هذه المادة بحيوية إيمانية قلبية عالية وإلا سيضيع إيمانك حتما. كنت أزور أحد مراكز الكمبيوتر والإنترنت في القاهرة ففعلا أنظر إلى الأخ اللي جالس على الكمبيوتر وقدامه شاشة الإنترنت تركيز مش ممكن بكل ذرة في ذهن وعقل وحواسك مركز. فشجعته لو نزل ملك الموت دلوقتي تفتكر تقول ايه؟ هيكون في قلبك لا اله الا الله محمد رسول الله؟ قال لي لا هقول له انتظر اما سيف اما سيف اللي انا عارفه. وفعل اجابه وفعليه فعلا ان اللي عايز الكمبيوتر ده بكل مشاعره وحواسه كده هذه قمه الغفله قمه استيناء هذه الماديات على القلب. يعني انا كنت اذكرها امثله قديمه بقى ان تاجر اخر النهار بيعد فلوس فما بيعدش بايده ده بيعد بكل مشاعره ده مش قلبه بس بكل مشاعره وحواسه خايف للربطه اللي في ايده تخلص قبل الباب يعني قبل ما تكمل ألف أو تكمل الفاتورة اللي هيدفعها الصبح أو 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 إلى آخره. عايش الدنيا بكل مشاعر وحواسه ده مش ممكن يموت على الإسلام مش ممكن يموت. ليه؟ لأن ساعة يجي له ملك الموت هو قلبه فين؟ قلبه في الباكو ده في الدرج في الكمبيوتر اللي هيتنزلها بكرة في الفواتير اللي عليه في المحل وفي النهارده في الكمبيوتر وفي الإنترنت وفي مصيبة. فلازم نواجه الماديات دي لازم بحيوية إيمانية روحية عالية لازم هذا لابد بكافة المقاييس. أيضا السبب الثاني لدراستنا هذا أهمية القلوب معلومة إن الله لا ينظر إلى صوركم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأين قلوبنا؟ هذه القلوب أين قلوبنا؟ قلوبنا النهاردة فين؟ وفيها إيه؟ وفيها إيه؟ مصيبة. يعني كنت في درس أمس أقول لهم أنا نفسي فعلا إن أنا أطير طفل دماغك دي وطلع مخك اشوف فيه ايه، ولا اقول لك ارحم من دي لو اديتك طبق او صينيه قلت لك لو صح طلع طلع كل اللي في دماغك هنا، طلع طلع كمان هات من جوه كل اللي في دماغك، تفتكر يكون في حاجه من اللي في دماغك تكتشف ان انا شفتك؟ طيب ما هو ربنا شايف من باب اولى انك تستحي منه، ما هو شايف اللي في دماغك اللي جوه دماغك ده ربنا شايفه ولا لا؟ فلو كنت انت تستحي مني ان انا اشوف اللي في دماغك انا كبشر يبقى من باب اولى تستحي من رب البشر. فعمليه دراسه هذه المنازل الايمانيه هي قضيه تطهير القلب مما فيه من مشاغل، ليست تطهير بمجرد الازاله، لا 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 لا، وانما بالازاحه والاحلال. فنضع معاني جديده لتزيح المعاني القديمه، وهذا كلام واقعي جدا. لان انا قلت لك طلع في غاله ان الواحد يفرغ دماغه، مش سهله صعبه لكن ممكنه، الانسان يفرغ دماغه من كل حاجه اللي يجي بالليل عشان ينام ويقول لك خلاص عايزين ينام، ويسكي دماغه عن اي تفكير، كل ما يجي التفكير على دماغه يطرده، كل ما يجي التفكير على دماغه يطرده لحد ما ينام يقدر يعملها. لكن وبعدين هيصحى يلاقي الهموم كلها لبس في دماغه تاني، ليه؟ لان دماغه فاضيه. فاحنا عشان نخليها ما ترجعش دماغك تاني لازم نعمل ايه؟ ازاحه واحلال، ان احنا نحط معاني ايمانيه بحيث ان المعاني الايمانيه تطرد المعاني الدنيويه والشيطانيه والهوائيه الهوائيه، فلا بد من هذا من اجل هذا. ايضا ذكر ابن القيم في دراسه احوال السابقين المقربين، وهذه المنازل هي منازل السابقين، يعني كل منزله من المنازل هتلاقيها نزلوا فيها ثلاث حاجات، منزله العامه، منزله الخاصه، ومنزله الخاصه بالخاصه، اللي هي الظالم لنفسه والمستصلب للسابق. للثلاثه. فابن القيم بيوصف السابقين المقربين يقول: اما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا اله الا هو اولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به بل ما تمنى له رائحه. ده ابن القيم متواضع يقول الكلام ده، واحنا بنقول لو ابن القيم ما عاشش الكلام ده ما كانش يقدر يقول صح الكلام ده، ما يعرفوش غير اللي عاش. لكن هو كلامه ده من باب الازراء على النفس وسوء الظن بالنفس. طيب بل ما تمنى له رائحه، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم. ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة، منها أولا ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها. إن الإنسان لما يقرأ، كنت أقرأ في منزلة الشوق، سبحان الله العظيم كلام عجيب جدا، ان الواحد ساعد ما يراه يقول ياه فعلا هي دي الناس اللي عايشة. عارف لما يبقى واحد راكب في الحر ده عجلة او ماشي على رجليه او مش على فوتوبيل وشايف ماشي جنبيه عربية مكيفة قابل الازاز وقاعد اخر انسجام، يبصره كده ويتحسر على حاله من اهل الدنيا، يعني يتحسر على حاله. لكن فعلا لما الواحد يسمع عن عثمان بن عفان انه ختم القران في ركعه، الواحد يقف قدام الكعبه كده، عثمان بن عفان ختم القران في الكعبه في ركعه وتمت، يقول يا ده في ايه؟ الواحد مش قادر يقرا نص القران وهو واقف، فيبقى على حزين على نفسه، مكسوف من ربنا، مكسوف فعلا والله كده المعنى، انه يبقى مكسوف انه يقابل عثمان بن عفان يبص عثمان بن عفان هنروح لك فين يا عم؟ كده بالمعنى ده. فلذلك لما تدرس احوال السابقين المقربين امثله احوال المنازل السائرين وتعرف المنازل العاليه دي، فعلا تزري على نفسك وتذم نفسك وتنكسر، وهذا الانكسار لله من احب الاعمال الى الله، انك تبقى فعلا حاسس ان انت ولا حاجه، ده شيء محبوب الى الله، لان الكبر والعجب والغرور من أشد الأشياء التي تجعل الله يكرهك ويبغضك ويطردك. اول سبيل او هذه المعطلات بثالث سيدة بقى من فوائد دراسة هذا العلم ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه زاما لها. اربعة وألا يزال منكسر القلب بين يدي الله تعالى ذليلا حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. ان يبقى فعلا منكسر بيذل لله فيبدأ فعلا بدل ما يبقى همومه اللي في دماغه انه طالب شقة واسعة وزوجة مريحة واموال كثيرة او حتى يبقى طالب تسديد ديونه وانه يموت مكسور وصلاح اولاده او حتى انه يبقى طالب اي شيء من الدنيا هيبقى طالب انه هو يعيش الايمانيات دي في الدنيا قبل ما يموت لانه هيكتشف ان لو ما حسش الايمانيات دي هيبقى يكتشف انه كان عايش طول عمره حيوان هيحس انه ما عاش انسان لحظة لان الانسان خلق عشان يعيش دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عشان كده ربنا بيقول ايه ان هم الا كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون فالغافلون كالانعام بل اضل فساعتها هيحس ان هو ما كانش انسان كان عايش حيوان بهيمه ياكل ويشرب وينام ويرتع في الشهوات وكل الحيوانات هكذا تفعل بل بعض الحيوانات اكثر منه اكلا وشهوه وبتكسب فلوس اكثر منه لما يسمع ان في حصان النهارده او مهره عربي بكم مليون جنيه فحصان يجيب اكثر منه فيستشعر فعلا لو ما عاش المعاني الايمانيه دي ان هو ما كانش انسان. ايضا من الاسباب ان عساه ان تنهض همته يوما الى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. النهارده الدكتور عمرو مش فاضي مش قادر يعمل حاجه لكن لما بيكتب كده والورق ده يتركن عنده في الدرج يمكن بكره ولا بعده يلاقي نفسه مهموم متضايق يفتح الدرج يلاقي الورق يقراه يقوم يعمل حاجه او يبقى العلم موجود عشان لما تدفع نفسه للعمل ايه يلاقي حاجه يعملها. لكن لو في ليله من الليالي انت ما تعرفش حاجه عن فقه في ايام الليل لو ليله من الليالي مش جاي لك نوم تعمل ايه؟ بتخرج البلكونه بتنزل تاخد لك لفتين بالعربيه بتعمل اي حاجه ليه؟ لانك ما انتش فاهم اصلا الوقت ده بيتعمل فيه ايه؟ بيتعمل فيه ايه؟ كتير منا ممكن يمسك المصحف ويقعد يقرا القران يقرا جزء ويقرا اثنين ويقرا ثلاثه وانا عارف ثلاث اجزاء مش المقصود عارف ثلاث اجزاء انا عايزك تقرا ثلاث اجزاء اقرا ولكن حسيت بايه؟ عشت ايه؟ ايه المعنى اللي وقع في قلبك؟ عشان كده تيجي منزلة التدبر انك انت هتعيش القران ده حقيقة. فالشاهد ان الانسان لان تنهض همته يوما فيتعلق بساقة الكون لما بعيد. وايضا لعله ان يصدق في الرغبة واللجن الى من بيده الخير كله. يقول هيلاقي حاجة يطلبها بقى. يطلبها الناس ما هي ياما ناس بتلف حوالين الكعبه وماسك ايه؟ ماسك كتاب وقاعد يقرا او ماسك مصحف وقاعد يقرا ما عندوش حاجه يطلبها. والله لو حس يوم من الايام بمعنى الانكسار والاخباء لكان طاف حوالين الكعبه الصوت كله يقول له يا رب ارزقني الاخباء في قلبي اعيش به لك واموت به لك ومحتاج دي بس مش ساعتها لما يسأل دي لو رزق الإخبات هيرزق بقى ده يسيب يعرف يقولها اللي ربنا هيدريها على لسانه هيدري ربنا عشان اللي هو يحب ان هو يقول يعني ربنا عايز يديهوله وهيلئمه ان يطلبه عشان يديهوله فيصدق في الرغبة واللجئ الى من بيده الخير كله ان يشيقه بالقول ويهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فيعطاه. فإن من كلمة يهيئه لأعمالين هي القضية اللي انت كده ما تنفعش عبد له. فعشان يخليك عبد له لازم يهيئك انك تنفع. عشان كده كان من الدعاء اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك. اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك. انت لازم تنفع تبقى عبد. يعني لو الباشا فلان شغل عنده اللي بيقدم الشاي والقهوة اسمه ايه؟ جرسون او ساعي او حاجة زي كده لازم يلبسه مش كده؟ ها؟ يلبس القفطان والعمة البيضة والطربوش الاحمر مش كده؟ لازم يوضبه الحزام الاخضر لازم يوضبه عشان ينفع. فكذلك الله عز وجل حين يريد ان يستحملك في طاعته سبحانه وتعالى إرادة شرعية دينية إرادة كونية قدرية يجمع بينهم سبحانه وتعالى هيربيك انك تنفعله. زي ما نتكلم في ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. وربنا لما يشتري مش هيشتري اي حد. هيشتري عبد ينفع انه يبقى عبد لله. عشان كده ربنا اشترى في عشر سورة بعديها التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. عشر شروط في الحد اللي ربنا يشتري. العبد الخاص العبودية الخاصة اللي هي عباد الرحمن. لكن كل الناس عبيد بس عبيد قهر. فهمني ازاي؟ كل الناس عبيد قهر. فربنا نادى العصاة وقال يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم فهم عباده. ولكن احنا بنتكلم على العبودية الخاصة اللي عباد الرحمن. عباد الرحمن. وان كان واحد يشكي عليه ان قال لك ايه واحد بقى صوفي يقول ايه احنا ازاي ندعوه ربنا سبحانه واذا سألك عبادي عني عبادي دي خاصة دي اللي يقول يا رب لا 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 ده عبادي دي زي قل يا عبادي الذين اسرفوا دي زي دي لان كل الخلق حتى الكفر يسألون الله يسأله من في السماوات والارض يسأله من في السماوات والارض حتى الشيطان لما سأل ربنا طلب من ربنا حاجة انظرني اليوم العصر اداله قال انك من المنظرين. الشاهد ان القضية في الدعاء مختلفة وانما نتكلم عن العبودية الخاصة انك تبقى عبد خاص له يحبك يعني ولما يحبك هتحبه لازم ولما تحبه هيحبك تاني ولما يحبك تاني ساعتها كنت سمعه الذي يسمعه فبي يسمع وبي يبصر وبي يعطي وبي يمنع بيمشي وبي يقبش. الشاهد هيبقى العبد المحبوب هو العبد الموفق او العبد الموفق هو العبد المحبوب. لما يحبك يوفقك ولما يوفقك يبقى بيحبك فهيعيشك على مراده. كن لله كما يريد يكون لك فوق ما تريد. الشاهد ومن اسبابي ايضا ان هذا العلم هو من اشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد اشرف منه. علم التوحيد اللي هو علم معرفه الله ان كل علم فضله وقدره بقدر ما يتوصل اليه منه. فلكون علم التوحيد نتوصل منه الى معرفه الله وليس هناك اعظم من الله فهو اعظم العلوم واشرف العلوم وافضل العلوم. علم ايه؟ التوحيد. وده هذا انه عرضه ليه؟ لان ده اللي بيوصله. ان الايمان ده هو ده اللي بيوصل لله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا العلم لا يناسب الا النفوس الشريفه لا يناسب النفوس الدنيئه المهينه. مش هينفع ابدا ان واحد يبقى همته 3 4 5 مليون جنيه ويبس العلم ده. لازم تبقى همته الجنه ومفيش اقل من كده. لا بالعكس اعلى من الجنه رضا الله. هو رضا الله اعلى من الجنه؟ ايوه. الا اعطيكم افضل من ذلك احل عليكم رضواني فلا تخفى على راسي. والقران ورضوان من الله اكبر. فرضوان الله اعلى من الجنه. فاللي همته رضا الله هو اللي يدرس ويفهم ويشتغل ويعمل. همته اقل من كده مش نافع. ما يلزمش. هيفطر مش هيعمل الكلام ده مش هيجاوز ودانه. هيمسح ظاهر قلبه من بره مش هيدخل جوه. فلذلك اذا رأى العبد، ودي من الاسباب برضو ان احنا نقول العلم ده عشان تشوف اذا العلم ده ناسبك، ناسب نفسك، والايه نفسك بتشتاق اليه وبتحبه، تحب هذا العلم وبتطلبه وتعنس به، فاستبشر بالخير، ابشر فقد اهيت للخير. وساعتها لما تدرس العلم ده قول لنفسك يا نفس قد حصل لك شطر السعادة، فحرصي على الشطر الاخر، لان السعادة شطرين العلم والعمل. فاذا حصلت العلم يبقى فاضل، فاضل حصل هذه العلم هو فاضل بس للسعادة، فاضل نعمل بيه، نعمل بيه باللي احنا ايه باللي احنا اتعلمناه. ومنها ان العلم بكل حال خير من الجهل. فاذا كان هناك اثنين احدهم عالم بالعلم ده ولو ما بيعملش بيه، والتاني جاهل، فلا شك ان العالم بيه افضل، ولكن افضل منهم عالم عامل، لا شك افضل منهم عالم عامل، لكن على الاقل العالم ده افضل من الجاهلين. اتعلم ايضا من الاسباب انه اذا كان العلم بهذا الشأن، طلب علم الايمان، اذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه، فلا بد ان ينال منه. لا يعني اللي حاطط في دماغه انه هيجيب مثلا طالب هيجيب ثانوية عامة 100%، هيجيب 90 على الاقل كده، لا، لكن اللي حاطط في دماغه انه هو هيعدي بالمقبول هيسقط. فاهم ازاي؟ فهي قضية ان هو ان لما تحط في دماغك العلم ده هتحصل منه ولو قليل ولو نادر بحسب استعدادك، ولو لحظة هتعمل بيه لازم، ولو بارقة، ولو لمشة، ولو بغير قول، لان العلم موجود فلازم هتعمل بيه لأي طريقة، ولو ان تحدث نفسك بالنهضة اليه هيحصل، وكل ده خير لك عند الله سبحانه. ايضا منها وهذا هو الخير لعله ان يجري على لسانه ما ينتفع به غيره. ان الواحد اللي يبقى عنده العلم ده ممكن يقول حتى بقصده او بغير قصده، هيقول لمراته لعياله، هيقول، وسايت ما يقوله لو اللي سمع ده عمل هتاخد اجر عمله، يبقى كانك عملت بالظبط. فلعله ينتفع به غيرك فعسى ان ترحم بذلك العامل. وبالجمله ففوائد هذا العلم لا تنحصر، فلا ينبغي ان تسري الى من يصدقك عنه ويقول لا ينفع، بل احذره واستعن بالله ولا تعجز، ولكن لا تغتر. خلي بالك ما هي ممكن يصدنا الغرور حتى ولو في مجلس زي ده، نقول ده احنا لينا جلسه خاصه بنتعلم، ممكن يصيبك الغرور بدي، ها، ممكن تغتر انك انت تقول ده انا بدرس كذا، او ان انت تغتر انك انت عارف كذا وكذا. ممكن تلاقي واحد خطيب او ملتحي بقاله سنين وما يعرفش الكلام اللي انت تعرفه ده، ما تغترش، اياك ان تغتر بمجرد العلم او بمجرد المجلس. ليه؟ لان هناك فرق بين العلم والحال. مرة جاية ان شاء الله نتكلم عن الفرق بين الحال والمقام. اياك ان تظن انك بمجرد هذا العلم صرت من اهل هذا الحال. فهناك فرق بين العلم بوجوه الغنى وبين الغني بالجهل، صح؟ في واحد يعرف يجيب فلوس منين بس ما عندوش فلوس، في فرق بينه وبين اللي عنده فلوس فعلا، صح ولا لا؟ في فرق بين الدكتور اللي عارف اسباب الصحه، ايه اللي يجيب الصحه وايه اللي يجيب المرض وهو مريض، وبين الصحيح بالفعل. فالقضيه مش قضيه علم بس، لا لا، لازم تعرف دي، انك لازم الوقت تبقى عارف يقينا ان العلم ده مش كل حاجه، ده خطوه، لو قلنا جزئين، علم وايه؟ وعمل. علم من غير عمل نفاق، علم من غير عمل نفاق، وعمل من غير علم مبتدعه. لازم الاثنين تعمل، ولكن بعلم، لان اللي بيعمل من غير علم بيبتدع، بيبتدع في دين الله، بيعمل حاجه جديده، واللي بيتعلم وما يعملش منافق، منافق قولا واحدا. فلذلك ينبغي ان ننتبه الى هذه كده 11 سبب لدراسة هذا العلم. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم بما فيه رضاه.